أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما يمكن أن يقال بعد استحكام التعارض في الروايات الدالة على التوقف والإرجاء، والروايات الدالة على التخير، وإيراد أن تلك الوجوه التي أوردها الأعاظم قدس الله أسرارهم لا تخلو عن وجود خدش. قلنا قد يقال أنه لا بد من تقديم نصوص التخير. لماذا؟ لأن الأصحاب قد عملوا بها فأصبحت ماذا؟ مشتهرة لديهم. نعم، حتى قيل إن ذلك يعني هو الإجماع، كاد أن يكون إجماعا كما تقدم، بينما النصوص الدالة على التوقف والإرجاء وإن كانت من الناحية السندية هي نصوص قوية ولكنها مهجورة، فهجر الأصحاب لهذه النصوص يوجب الوهن في العمل بها، وعمل الأصحاب بالنصوص الدالة على التخير يوجب الجبر لضعف أسانيدها. ولكننا ناقشنا هذه المسألة أو هذا الرأي بالمناقشة التالية، بأنه لا نستطيع أن نتعرف على رأي الأصحاب بنحو دقيق. لماذا؟ لأن الأصحاب بالخصوص القدماء منهم ديدنهم ودأبهم تدوين الروايات، وهم قد دونوا ماذا؟ القسمين من الروايات، دونوا الروايات الدالة على التوقف والإرجاء، وكذلك دونوا الروايات الدالة على التخير. فلا نستطيع أن نقول إن الروايات الدالة على التخير هي المعمول بها، والروايات الدالة على الإرجاء هي المهجورة. نعم، طيب، بل قد يقال بالعكس أن أظهر الروايات الدالة على التخير كما تقدم هي مرسلة ابن الجهم التي مرت عندنا، وهي ظاهرة في العمل بالتخير كوظيفة ظاهرية بين الخبرين المتعارضين، وكذلك رواية زرارة التي نقلها ابن أبي جمهور يرحمه الله، والروايتان لم تذكرا إلا في كتب المتأخرين. فكيف يقال إن الروايات الدالة على التوقف والإرجاء مهجورة بينما هذه الروايات الدالة على التخيير لم تذكر إلا في كتب المتأخرين. ثم أيضا قلنا لا نستبعد أن بناء الأصحاب في زمن الأئمة هو ماذا؟ على الرجوع للأئمة وليس على العمل بالتخيير. نعم وردت نصوص عنهم عليهم السلام في التخيير، ولكن الأظهر هو أن عمل الأصحاب في إرجاع الروايات المتعارضة إليهم عليهم السلام. نعم أيضا من المناقشات أن الشيخ في التهذيب يرحمه الله لم يشر للتخير، وإنما ذكر التخير في آخر المرجحات. إيش قال الشيخ؟ قال هكذا، أي إذا تعارض الخبران نأخذ بالخبر الموافق للأصل. طيب هذا ليس من باب ترجيح أحد الخبرين على الخبر الآخر، وإنما لعله من باب أن الخبرين عندما يتعارضان يتساقطان، ونرجع إلى الوظيفة العملية التي تأتي في رتبة متأخرة وهي الأصل العملي. نعم أيضا تقدم عندنا أن بعض من قال بالتخيير اعتمد على بعض الوجوه المخدوشة، ومنهم ماذا؟ الشيخ في الاستبصار. تقدم عندنا في الاستبصار ماذا قال الشيخ في الاستبصار؟ ارجعوا إلى صفحة 226، نقلنا فيها رأي الشيخ في الاستبصار، قال هكذا: ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ولا على إبطال الخبر الآخر، فهذا يعتبر من الطائفة إجماع على صحة الخبرين. وناقشنا هذا الرأي، قلنا ماذا؟ غير سديد. كيف؟ قلنا لأن عدم الإجماع على إبطال أحد الخبرين لا يتنافى مع الإجماع على بطلان أحدهما بالعلم الإجمالي. فإذا ما نستطيع أن نأخذ برأي الشيخ يرحمه الله أو في استدلال الشيخ للعمل بالتخير، مع أن الدليل الذي أورده دليل ليس بسديد، مخدوش كما تقدم. نعم أيضا مر علينا من الاستدلالات الدالة على الخبرين المتعارضين تخيرا التمسك بإطلاق الروايات الدالة على الحجية، والقول إن هذا الإطلاق لا يشمل، لا يختص بالخبر غير المعارض، بل يشمل أيضا ماذا؟ الخبرين المتعارضين. وقلنا إن المرتضى قدس الله نفسه الزكية اعتمد هذا الرأي، ولكنه رأي ليس بسديد كما تقدم، لأن الروايات الدالة على الحجية لا نستطيع أن نقول بشمولها للخبرين المتعارضين، بل القدر المتيقن منها هو الخبر شنو؟ غير المعارض، نعم، يمكن أن يكون المرتضى قدس الله نفسه الزكية. تخيل دلالة تلك الروايات على الحجية، يعني بإطلاقها. أي، وقال مثلا عندما ننظر أنها دالة على حجية الأخبار غير المعارضة والأخبار المعارضة مع، نعم، أن القدر المتيقن كما ذكرنا هو الحجية للأخبار غير المعارضة فقط، كأن المرتضى تخيل دلالة الروايات على هذا النحو من الإطلاق، مع أنه من الواضح عند التأمل على أن حتى الروايات الدالة على وجود السعة في الخبرين المتعارضين لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى توسيع دليل الحجية، يعني جعله يسع الخبرين المتعارضين، وإنما تشير إلى حجية هذين الخبرين المتعارضين بعنوان ثانوي كالتقية مثلا، أو كحكم ثانوي لمصلحة التسهيل في، نعم، زمان الغيبة مثلا. على كل، دليل المرتضى ودليل الشيخ في اعتمادهم على حجية الأخبار المتعارضة كما قلنا ليس بسديد، يعني دليل كل منهما ليس بسديد. ثم يقول الماتن: وما أبعد بين هذه الدعوة المدعاة من أن الأخبار الدالة على التخيير هي المعمول بها وبالتالي ينجبر سندها، والدعوة المعارضة لها التي مرت عندنا من قبل الشيخ حسين الحلي. إيش قال؟ قال: نعم، قال: وإن ذكرت هذه الروايات في كتبهم، في يعني كتب الأصول، إلا أنهم لم يعملوا بها، بل كان عمل الأصحاب على الترجيح، يعني الترجيح بنحو كما قلنا، حتى كما ذكر الشيخ الأنصاري وغيره، الترجيح حتى بالمرجحات غير المنصوصة. فكيف نجمع بين دعوة انجبار السند مع وجود بعض الجهابذة كالشيخ حسين الحلي الذي فهم يرحمه الله بأن الأصحاب أصلا أعرضوا عن هذه الروايات الدالة على التخيير، وأنهم عملوا بالروايات الدالة على الترجيح؟ طبعا احنا قلنا ان لا يبعد ان يكون عمل الاصحاب بالمرجحات لا يختص بالمرجحات المنصوصة فحسب، اللي هي الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة، بل يتعدى من ذلك كما مر علينا، لا يبعد ذلك، وإن ناقشنا فيه بمناقشات طويلة كما تقدم. إذن في نهاية المطاف لا نستطيع أن نحسم المسألة ونقول بتقديم الروايات الدالة على التخيير على الروايات الدالة على التوقف والإرجاء، ما نستطيع. فإذا كنا لا نستطيع ذلك يعني شو يصير؟ كما نقول يمكن أن تكون الكفة، الغلبة، الرجحان للروايات الدالة على التوقف والإرجاء، وليس للروايات الدالة على التخيير. لماذا؟ لأن الروايات الدالة على التوقف والإرجاء هي الأقوى سندا، قلنا يمكن. قبل أيضا أن نتحدث عن هذا الإمكان لتقوية الروايات الدالة على التوقف والإرجاء، نشير إلى مطلب، هو أنه نسب لبعض الإخباريين أنه هذه الروايات الدالة على التوقف والإرجاء ماذا يفهم منها؟ يفهم منها العمل بوجوب الاحتياط. والعمل بوجوب الاحتياط ليس بمعنى أن نأخذ بأحوط الخبرين، مثلا لو كان أحد الخبرين يدل على الحرمة والآخر يدل على الكراهة، نأخذ بالخبر الدال على الحرمة، يعني نترك أحد الخبرين يدل على الوجوب والآخر يدل على الاستحباب أو الجواز، نأخذ بالخبر الدال على الوجوب، ليس بمعنى الاحتياط بهذا المعنى، ليس معنى الاحتياط بهذا المعنى، بل بمعنى التوقف بنحو مطلق عن إيراد أي رأي في مقام، نعم في مقام العمل. يعني لا نعمل بأي واحد من الروايتين، إذا لم نعمل بأي واحدة من الروايتين المرجع من يكون؟ المرجع حينئذ هو الأصل العملي المتأخر عن هذين عن هاتين الروايتين. وطبعا هؤلاء الإخباريين عندهم الأصل العملي في المقام هو شنو؟ هو أصالة الاحتياط، وعند الأصوليين هو أصالة البراءة. طيب الماتن يقول أن الظاهر من النصوص الدالة على التوقف والإرجاء ليس بهذا المعنى الذي ذهب إليه بعض الإخباريين من أنه يعني لا نعمل بأي واحدة من الروايتين ونتوقف ونعمل بالأصل العملي الدال على الاحتياط، ليس هذا، بل بمعنى هكذا أن احنا نعم لا نعتمد على أي واحدة من الروايتين لتكون حجة لنا ومستندا، بل نرجع معرفة الواقع إلى لقيا الإمام عليه السلام، لكن إرجاء معرفة الواقع إلى زمن الإمام المعصوم عليه السلام هذا لا يعني أنه لا يسوغ لنا أن نعمل بماذا؟ أن نعمل بالأصل العملي الدال على البراءة. لأن احنا مر عندنا أن أدلة البراءة العقلية والشرعية أدلة سليمة صحيحة يسوغ لنا الاعتماد عليها والاتكاء. نعم. والخلاصة يقول الماتن تلخص من خلال ما أوردنا فيما تقدم، نعم أن الروايات الدالة على الإرجاء والتوقف والروايات الدالة على التخيير لا نستطيع أن نجمع بينها بوجوه الجمع المتقدمة عن الأعاظم، ولا نستطيع أيضا أن نجمع بينها ببعض هذه الوجوه التي نحن أوردناها، بمعنى أن هناك استحكام للتعارض في هذه الروايات. لكن نعم، أقصى ما يمكن أن نذهب إليه هو نعم ترجيح الروايات الدالة على التوقف والإرجاء لأقوائية هذه الروايات من الناحية السندية، وبالتالي الرجوع للأصول العملية وترك العمل بالروايات المتعارضة. هذا هو نهاية المطاف في هذا الأمر. ايضا الماتن ينبه على بعض الأمور في المقام. الأمر الأول، عندما نقول إن الوظيفة العملية في الروايات المتعارضة هو القول بالتخيير، ينبغي أن نلتفت لنفهم المعنى المراد من التخيير. ما هو المعنى المراد من التخيير في المقام؟ يقول: لا يراد بالتخيير في المقام التخيير في مسألة فرعية، بمعنى أن الحكم ها هنا في هذه المسألة الفرعية المكلف مخير، يسوغ له أن يعمل بهذه الرواية كما أنه يسوغ له أن يعمل بالرواية الأخرى المعارضة لها. والتخيير بمثابة التخيير بين القصر والتمام، يعني والإتمام للصلاة الفريضة في المواطن الأربعة التي ذكر الفقهاء أنه يسوغ التخيير فيها: مكة والمدينة والحائر الحسيني أو قبر الحسين عليه السلام ومسجد الكوفة كما تقدم عندنا. ليش لا يراد بالتخيير هذا المعنى؟ يقول: لأن التخيير بهذا المعنى الذي يرجع إلى المسألة الفرعية إذا كان هو الحكم الواقعي، نعم، يلزم انقلاب الحكم الواقعي الواحد إلى حكمين واقعيين. يعني احنا طبعا في هذا المورد مثلا لا يوجد عندنا إما الوجوب أو الإباحة، فلما نقول الوجوب حكم والإباحة حكم آخر ويسوغ لنا الأخذ بالوجوب والإباحة، شو يصير؟ انقلب الحكم الواقعي من الوجوب إلى الوجوب والإباحة، بينما احنا ما عندنا الأحكام الشرعية في الواقع أحكام ماذا؟ غير متعددة. يعني الموجود بلحاظ عالم الواقع وعالم النفس الأمري هو حكم واحد فقط لا غير. ولذلك يقول: ما نقدر أن نقول إن التخيير ها هنا بمثابة التخيير في المسائل الفرعية، لأنه يلزم من ذلك انقلاب الحكم الواقعي المكتوب في عالم اللوح المحفوظ إلى حكمين واقعيين، وهو حكم واقعي ثاني. بعبارة أخرى، شو يصير؟ يلزم تغير الحكم، يلزم تغير الحكم وهو خلاف ما يقوله العدلية، من أن الحكم لا يتغير، الحكم الموجود في عالم اللوح المحفوظ هو حكم واقعي غير قابل للتغيير، وهو جار، يعني هذا الحكم الواقعي في حق العالم به وفي حق الجاهل به، نعم لا يتغير. إن قلت لعله يراد أنه نعم التخيير يراد به في الحكم الظاهري، نعم قد يقال، نعم أقرأ كلامه حتى أفسر كلامه. يقول لأن التخيير في المسألة الفرعية إن كان واقعيا لزم انقلاب الحكم الواقعي بسبب التعارض، وهو خلاف ما تسالم عليه العلماء من وحدة الحكم الواقعي في حق العالم والجاهل، يعني في حق العالم بهذا الحكم في حق الجاهل، مو نقول الحكم للعالم هو حكم يغاير الحكم للجاهل، وإن كان ظاهريا فهو مخالف لكلا المتعارضين. ليش؟ لأن الحكم الظاهري إما أن يكون هو ماذا؟ نعم الوجوب، أو هو الحكم الإباحة. فلو قلنا بالتخيير شو يصير؟ خالف الوجوب والإباحة، بل يعلم بمخالفته للواقع فيما لو علمنا إجمالا بصدق أحدهما. إذا علمنا بصدق إما الوجوب أو الإباحة شو يصير؟ وإحنا قلنا بالتخيير بين الإباحة والوجوب شو يصير؟ ها نعلم بأن هذا الحكم الظاهري يخالف الحكم الظاهري بأحدهما فقط، ولذلك يقول بل يعلم بمخالفته للواقع فيما لو علمنا إجمالا بصدق أحدهما، لأن لابد هذا الحكم الظاهري يطابق الحكم الواقعي الموجود في عالم اللوح المحفوظ إما الوجوب أو الإباحة. فلو قلنا بالتخيير فشو يصير؟ ما يصير مطابقة، ولا بد في الحكم الظاهري من احتمال مطابقته للواقع. فإذا يقول أيضا المات، يقول أيضا لا نستطيع أن نقول إن التخيير هو ظاهري بهذا المعنى الذي شرحنا. بعد كما يقول مع أن الحكم التخييري إنما يتجه مع تعدد المتعلق ووحدة الحكم. إيش معنى تعدد المتعلق ووحدة الحكم؟ الحكم اللي عندنا الوجوب، الحرمة، الكراهة والاستحباب والإباحة، يعني لابد واحد من هالأحكام نسميه الأحكام الخمسة. المتعلق ماذا يراد به؟ يراد به ما ينطبق عليه هذا الحكم. مثلا نقول القصر في هذه المسألة واجب، الإتمام في هذا المكان مثلا مستحب، الجهر في الصلاة مثلا صلاة المغرب واجب، الإخفات في صلاة الظهر واجب، وهكذا. ولذلك يقول مع أن الحكم التخييري إنما يتجه مع تعدد المتعلق ووحدة الحكم، كما لو تعارض الدليلان في القصر والتمام أو الجهر والإخفات. نشوف إحنا القصر والتمام شنو متعلقان يختلفان مع أن الحكم شنو واحد، نعم مع تعدد المتعلق ووحدة الحكم، لأن الحكم واحد، إما يصير الحكم هو القصر أو التمام. فأنت لما تقول بالتخيير يعني التخيير في هذه المسألة التي يتعدد فيها المتعلق ويتحد الحكم بلحاظ الواقع مثل الجهر والإخفات، فيها الصلاة مجهرية ولا إخفاتية؟ نعم، يقول ولا معنى للتخيير مع وحدة المتعلق وتعدد الحكم. وحدة المتعلق مثل شنو؟ لو كان الأمر ها هنا إما وجوب أو حرمة، فإحنا ما نقدر بعد نقول هنا المتعلق مختلف، لأن المتعلق بلحاظ الواحد بلحاظ الواقع إما الوجوب أو الحرمة، فكيف؟ بينما الحكم هنا متعدد، لأن الوجوب يغاير الحرمة، لكن بلحاظ التكليف لابد أن يكون أحدهما هو المتعين، الوجوب وحده أو الحرمة وحدها. ولذلك يقول ولا معنى له مع وحدة المتعلق وتعدد الحكم، كما لو تعارض في الوجوب والحرمة أو تعارض في غيرهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية، لأن الحكم قلنا بلحاظ الواقع الواحدة لا يكون لواحد، حتى أيضا الإباحة مع الحرمة ما يجتمعان، الكراهة مع الاستحباب لا يجتمعان، يعني بلحاظ الواقع لابد أن يكون شنو؟ عندنا حكم واحد فارد. نعم، اللي يجتمع مثلا درجة الشدة في الفضل ودرجة التخفيف في ذلك الفضل، كالصلاة اللي مر علينا شنو؟ في المحمل، والصلاة استقرارا على الآب. ولذلك يقول في هالمسألة إذن ما نقدر نقول التخيير بهذا المعنى إذا كان شنو؟ أي إذا كان شنو؟ المتعلق واحد، أي مع وحدة المتعلق اللي هو الحكم الواحد اللي هو أما الوجوب مثلا أو الحرمة أو الإباحة مثلا أو الوجوب، يعني لابد فرد شيء واحد بلحاظ عالم الواقع. فإذا التخيير لا يراد به هذه المعاني التي تقدمت. شو المراد من التخيير؟ المراد من التخيير يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى السعة في مطابقة العمل لمفاد كل من الدليلين. يعني في الحقيقة نستطيع أن نقول إن هذا التخيير يساوي البراءة في المسألة، يعني إن عملت بهذا التكليف فأنت لم تقترف حراما، وإن عملت بالتكليف المغاير له أيضا لم تقترف حراما، فهو بمثابة التخيير. شو يراد به التخيير؟ كأنه تطبيق للأصل العملي الدال على شنو؟ على أصالة البراءة. فإذا كان المورد مثلا يدور الأمر فيه بين الوجوب والحرمة، أن الوجوب لم يتنجز عليك والحرمة لم تتنجز عليك، أي أو نقول إن التخيير بهذا المعنى التخيير بمعنى الحجية التخييرية شنو؟ المعلقة بمعنى إذا اخترت أحد التكليفين أحد العدلين خلاص يتنجز عليك ولا يسوغ لك أن تقترف أو أن تعمل بعدله المعارض له. نعم، وقلنا هذا الوجه نعم قد استظهر من بعض النصوص التي أشرنا إليها فيما تقدم. الماتن يقول وإن كان ظاهر النصوص إرادة الثاني، يعني اللي شنو؟ الحجية المعلقة على الاختيار، حتى لا تشمل ماذا؟ الحجية التخييرية المطلقة، بما أنك إذا عملت بهذا الخبر اليوم؟ نعم، يشغ لك في الغد أن تعمل بالخبر المعارض له. لا، الأمر ليس كذلك، بل حجية معلقة على اختيارك لأحد العدلين. الماتن أيضا يقول: المستظهر من النصوص إرادة هذا المعنى من الحجية. يعني الحجية التخييرية المعلقة على اختيار أحد العدلين هو الحجة، ولا تشمل الحجية التخييرية بنحو مطلق، وليست هي بمعنى الحجية بأحد المعاني التي ذكرناها فيما تقدم، لئلا يلزم منها ماذا؟ مخالفة الحكم الواقعي المدون في عالم اللوح المحفوظ. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: نعم، بل لعل بعض من صرح به، يعني من صرح بأي وجه؟ بالوجه الدال على التخيير في الروايات، قد اعتمد على بعض الوجوه الاعتبارية، نظير ما سبق من الشيخ في الاستبصار اللي مر علينا في صفحة 226، ان الشيخ شو اعتمد في الاستبصار؟ قال على الإجماع، لأنهم إذا كان هناك إجماع على، يعني على هذا القسم من الأخبار، وإجماع على عدم رد القسم الآخر من الأخبار المعارضة لها، فكأنه إجماع على العمل بكلا الطائفتين من الروايات، وناقشنا هذا فيما تقدم، أو على إطلاقات الحجية كما سبق من المرتضى في الذريعة، أو على ما تضمن أنهم عليهم السلام لا يدخلون الشيعة فيما لا يسعهم بتخيل دلالة هذه الروايات على التخيير، مع أنها قد تكون دالة على شنو؟ على العمل بالروايتين المتعارضتين من باب التقية. والتقية شنو يعني؟ التقية لحفظ، نعم، الكتلة الصالحة، كما يظهر من بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى، أن نحن ألقينا الخلاف فيما بينكم، يعني من أجل أن تحفظوا من أعدائكم مضمون رواية بهذا المعنى. وما أبعد ما بين دعوة، أو لأجل يعني المصلحة العامة التي ترجع لكم لئلا تستأصل الشأفة منكم، وما أبعد ما بين دعوى انجبار نصوص التخيير بعمل الأصحاب وما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ حسين الحلي من وهنه، يعني من وهن هذا المبنى وهو عمل الأصحاب بروايات التخيير، فإنهم وإن ذكروا ذلك في الأصول، يعني في الأصول، أي الأصول؟ مو الأصول علم الأصول، لا، ذكروا تلك الروايات في الأصول، شنو؟ الأصول الأربعمائة مثلا، أو الكتب اللي عليها الاعتماد تسمى الأصول، إلا أنهم لم يجروا عليه في الفقه، ويمكن أن يكون بعد طبعا كما قوله لم يجروا عليه في الفقه يشير إلى الأصول، نعم، كتب الأصول القديمة ككتاب الشيخ الطوسي وكتاب السيد المرتضى وغيره، ولعل هذا الأظهر لأن قال لم يجروا عليه في الفقه. طبعا إما يكون المقصود به كتب الروايات المعتمدة اللي نعبر عنها بالأصول، أو يراد به مثلا كتب الأصول التي ذكرت قديما، بل مبناهم على الجمع بين النصوص أو ترجيح بعضها من دون إشارة للتخيير. وإن لم يبعد كون منشأ ذلك منهم التعدي عن المرجحات المنصوصة ولو احتياطا كما سبق، لا الإعراض عن التخيير، يعني لما قالوا إنهم شنو، يعني أخذوا بالروايات الدالة على الإرجاء والتوقف، مو قصدهم ترك روايات التخيير، بل قصدهم شنو؟ العمل بإحدى الروايتين لوجود ما يرجح العمل بها على الأخرى، ولو من ناحية كما قلنا الترجيح لا يرجع إلى شنو؟ ترجيح لا يرجع إلى تلك المرجحات التي وردت في النصوص، وإنما إلى التعدي، تعدي منها إلى غيرها. وكيف كان؟ فلا مجال لإحراز اعتماد الأصحاب على نصوص التخير المتقدمة وهجر نصوص التوقف بالنحو الموجب لانجبار الأولى ووهن الثانية، ولذا لا مجال للبناء على التخير لضعف نصوصه دلالة أو سندا، ومعارضة النصوص الدالة على التخير بالنصوص الدالة على التوقف والإرجاء. هذا وربما ينسب لبعض الإخباريين وجوب الاحتياط لا بمعنى الأخذ بأحوط الخبرين، فإنه راجع إلى الترجيح حينئذ، يعني نحن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى لأنها هي مقتضى شنو؟ الاحتياط، كما قلنا إذا كانت إحدى الروايتين دالة على الوجوب والأخرى دالة على شنو؟ الاستحباب، نأخذ بالرواية الدالة على الوجوب لأنها الأحوط، الذي سبق الكلام فيه في بيان المرجحات، بل بمعنى التوقف المطلق في الفتوى المستلزم للاحتياط في مقام العمل لعدم المؤمن، والراجع لتنجز احتمال التكليف على طبق كل من المتعارضين. بأي معنى؟ قال بنحو يمنع من الرجوع للعموم والأصل المؤمن ونحوهما مما يكون متأخر في الرتبة. يعني أنت شن ريد؟ لابد أن ترجع إلى شنو؟ إلى العمل بواحدة من الروايتين. نعم، بل بمعنى يمنع من الرجوع للعموم والأصل المؤمن وما يكون متأخر الرتبة عن كلا المتعارضين. إذا ما نعمل بالأصل العملي المتأخر شو نعمل؟ يعني نأخذ بإحدى الروايتين، بعد ما في وجه إلا هكذا نقول، أما العمل بالأصل العملي المتأخر رتبة أو العمل بإحدى الروايتين، فيصير في الحقيقة هذا الوجه الدال على التخير. يعني نعم، يصير يشير إلى كما قلنا الرجوع إلى الإمام، لأن ما نستطيع أن نعمل بإحدى الروايتين الدالة على الاحتياط ولا نستطيع أن نعمل بالأصل العملي، فنقف نعم مكتوفين الأيدي، فنرجع للإمام المعصوم ليرفع هذا التوقف. الماتن يقول وكأن الوجه فيه العمل بنصوص الإرجاء والتوقف بعد حملها على التوقف المطلق، وفيه أن ظاهر النصوص المذكورة أو المتيقن منها هو التوقف من حيثية المتعارضين. يعني إحنا لماذا نتوقف؟ بمعنى يقول الماتن لا نعمل بالرواية الدالة على الوجوب ولا الرواية الدالة على الحرمة، بمعنى عدم التعويل عليهما لعدم حجية أي واحدة منهما، بل نرجئ معرفة الحق من الروايتين إلى لقيا المعصوم عليه السلام، وهذا لا ينافي العمل في المسألة بما يكون متأخر في الرتبة. يعني يرد على من قال الإرجاء يمنع من العمل بالأصل العملي كما توهم بعض الإخباريين، قال لا نرجع إلى أصالة البراءة لأن شنو وإن كانت متأخرة في الرتبة لكن نرجع ذلك إلى نعم لقيا المعصوم عليه السلام. الماتن يقول لا، هذا ليس بسليم، ولا ينافي العمل في المسألة بما يكون متأخرا رتبة عن المتعارضين بعد اليأس عن معرفة الحق منهما، كما أشرنا إلى ذلك في الوجه الأول من وجوه الجمع بين نصوص التخير والتوقف. وقد تحصل من جميع ما تقدم أنه لا مجال للخروج عما تقتضيه القاعدة في المتعارضين من التساقط والعمل بالأصل العملي المتأخر، هذا اللي تقتضيه القواعد في المقام. يأتينا تطبيق التنبيه الأول الذي ذكرناه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين. الطاهرين.